بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن حديث الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رايات سود. وسألت: ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، مطول أتم من هذا من مسند أحمد بأتم من هذا، وهو حديث صحيح، وهو من المفاريد وليس بالمكثرين. هذا الحارث بن حسان البكري ليس المكثرين، حديثه هذا من صحيح المفاريد. في قصة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، وأن امرأة قالت: أين تضطر مضارك؟ وبلال قائم بين يديه تقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا شرعية الحراسة، الشرعية حراسة، وفي هذا أنه كان يتقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه. وفي هذا وإن كان معصوما لكن العمل بالأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم يعصمك من الناس، لكن هذا من باب العمل بالأسباب. وفي هذا حمل السلاح أنه ما ينكر عند الحاجة، ما ينكر عند الحاجة واللزوم لا منكر في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد المسلمين منها بشيء. مع الحفاظ على ذلك واحترام المسلمين وحسن الرعاية، وكذلك أيضا الحرص على عدم الضرر، فإنه محظور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رايات سود، أنه كانت تحمل الرايات، والراية سوداء، راية سود أي مرفوعة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث غزوة، يبعث من أراد لتلك الغزوات، غزوات الكفار، وهذا من عز الإسلام ونصر الإسلام. فإذا تمكن الإسلام صار المسلمون هم الذين يغزون، وإذا ضعف المسلمون صار المسلمون هم الذين يغزون، هم الذين يهاجمون ويغزون إلى دورهم. فذاك كان زمن العزة، عزة الإسلام ونصرة الإسلام وغزو الكفار إلى بلادهم. يبعثه على قوم في غزوة، أمير قوم، أمر عمرو بن العاص. وفضيلة لعمرو بن العاص، إنه من دهاة العرب شجعانهم، وقد أخذ يعني كان أميرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم هذه الشؤون، القضاء يقيمه هو، والغزاة يبعثهم هو ويجهز شؤونهم، يوجههم هو، وهذا يتكلف أوقاتا ويكلف كذلك أيضا جهدا. كل هذا ما من شيء يقوم به الإنسان في قضاء، في فتوى، في تعليم، في توجيه المسلمين إلى وجه، هذا كله يحتاج إلى جهد، جهد ذهني وجهد وقتي وجهد كذلك علمي. ولكن هذا الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، معان من الله سبحانه وتعالى، وأعطاه الله قوة. وفيه فضيلة لبلال، وأنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو بمنزلة شرطة من النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال في هذا قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج إلى أمر قام على المنبر وجهها فيه، حتى في أمر بعث البعوث ليبرز أمام الناس على المنبر ويقف على المنبر ويوجه. وقوله في هذا الحديث: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه المنبر في حالة قدومهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه وهو في مصالح المسلمين، سائر شؤونه سائر أوقاته، إما أن يبعث قوم، إما أن يعلم قوم، إما أن في سفره وحضره، فعمره كله كان مصروفا لهذا الشأن. فينبغي لنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أوقاتنا معمورة بالعلم، معمورة بالطاعة، معمورة بنصرة الإسلام بكل ما هو من معانيه قولا وفعلا، وأن لا تكون مجالسنا يعني تتخللها الغفلة، يتخللها كذلك ضياع الأوقات. وإن كان الإنسان قد يحصل منه يحتاج بعض الأوقات إلى شيء من الراحة، وتلك الراحة إذا كانت فيما هو من ذكر الله ما ليس معصية أيضا هي من ذكر الله، فإن معنى حديث إن لنفسك عليك حقا فيما كان من تربية ولده، كرام ضيفه ومآنسة ضيفه ومآنسة نفسه، وهكذا الجلوس مع أهله، هذه المباحات كلها مع إراحتها للنفس هي من طاعة الله، ما لم تكن معصية الله هي من طاعته.